صح من حديث البراء قوله يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يأتمون به، قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا في صحيح البخاري. لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا ينبغي أن يراعى في الهوية إلى السجود إذا كان المرء مأموما. أما الفقرة التي استمعتم إليها فإن المؤلف يتكلم فيها على ما لا ينبغي أن يفعله الساجد. قال غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض. ذراعان لا ينبغي أن يبسطا بحيث يلصقان في الأرض، لأن هذه الصفة منهي عنها. فالمقصود بافتراش الذراعين أن يبسطهما على الأرض على هذا النحو. هذا لا يصدق ولا ينبغي أن يكون مثلا، وهو منهي عن هذه الصفة وهي بسط الذراعين على الأرض منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس، وكذلك جاء من حديث جابر عند أبي داود والترمذي. وفي المدونة قال أكره أن يفترش الرجل ذراعيه بالسجود، هذه صفة منهي عنه. وفي حديث مالك بن بحينة هذه صيغة قال غير أنك لا تفترش ذراعيك بالسجود ولا تضم عضديك، كذلك بالسجود لا ينبغي الإنسان أن يضم عضديه إلى جنبه، بل ينبغي أن يجنح كما سيأتي. لا ينبغي أن يضم إلا من ضيق، إلا من ضيق، حالة الضيق حالة استثنائية قد يفعل الإنسان بها ما لا يفعله وهو في حال السعة. وفي حديث مالك بن بحينة الصحيح عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج يديه حتى يبدو بياض إبطيه. البياض المقصود بها هذه العفرانة التي يعني لا تظهر إلا إذا رفع الإنسان يعني ذراعه. وهذا صالح للركوع والسجود، هذا التفريج صالح للركوع والسجود إن لم يقص واحد منهما. قال ابن العربي في العارضة وهو أكمل في الهيئة وأشد في التكليف وكثير من الناس يغفلون عنه، عن ماذا؟ عن التفريج، فيلصقون أعضاءه بأجسامهم، فيلصقون هو هذا. حتى القدمين إلى القدمين يعني ورد الحديث بضمهما مع أن الحديث فيه كلام تعرفوا كلام الحديث وتعقب الشيخ بكر المزيد في المحدث الحافظ الألباني في هذه المسألة. إذن الأصل في أعضاء الصلاة أن كل عضو يعني لا تضم. بعض العلماء قالوا المرأة تضم كما سيأتي، المرأة معناها لا تنفرج، لكن الله أعلم أنه لا فرق لأن العبادات يستوي بها المكلف. فكنت تستر المرأة تلبس ثياب ساتر سابغ فضغة، أما أن نقولها تنضم أين الدليل على أنها تنضم؟ أصل المساواة بين الرجال. قال وهو أكمل في الهيئة وأشد في التكليف وكثير من الناس يغفلون عنه فيلصقون أعضاءهم بأجسامهم. أقول يعني كثير من الناس كما قالوا العرب يلصقون أعضاءهم بأجسامهم، ولكن أيضا لا ينبغي ذلك التفريج المبالغ فيه الذي يكاد المصلي فيه يلصق بطنه بالأرض. لا
لا إفراط ولا تفريط، لا علو ولا جفاء. لا ينبغي الإنسان أن يسجد وبطنه مرصاق بفخذه، ولكن لا ينبغي له أن يفرج بحيث يكاد أقول وكثير من الناس يبالغون به فيتجاوزون الحد المطلوب ويكادون يلصقون بطون عند الأرض. وقد نبه المؤلف إلى التوسط في التجميع. ما معنى التجميع؟ يعني كأن الإنسان يبعد ذراعيه عن جنبيه كأنه كما يصنع الطائر بجناحه. طيب هذا معنى التجميع، يبعد يجافي يديه عن جنبه. وحده، ما هو حد هذا؟ أن لا يحمل بطنه على فخذه. لا ينبغي أن يكون شيء من البطن محمول على أي فخذه، كما جاء ذلك في رواية أبي داود لحديث أبي حميد إذا سجد، هذا صفة سجود المجلس، إذا سجد فرج بين فخذيه، نص فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ومن المطلوب في السجود أن يمد المرء ظهره، أن يمد ظهره ويرفع عجيزته، لأنه إن لم يرفعها يعني ما يسجد منها، يرفع العجيز، يرفع مؤخرته ويمد ظهره. ومن المطلوب في السجود أن يمد المصلي ظهره ويرفع عجيزته ويجافي عضديه، هذا العضد، ويجافي عضديه عن جنبيه. دل على ذلك حديث ميمونة عند مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد بمبالغة، إذا سجد لو شاءت بهنة أن تمر بين يديه لمرت، تمر يعني تحت بهنة بفتح الباء وسكون الهاء، يعني المقصود بها صغار الغنم من الماعز أو من الضأن، يعني تسمى بهنة، يعني يمكن أن تمر تحته، معناه لم يكن يقارب يعني مثلا جسمه بالأرض، لا يجنح ولكن يبقى مرتفع وظهره مستوي وعجيزته مرتفعة. ومرور البهمة لا يكون مع شدة الانبساط في التمدد، شدة الانبساط. وقد نبه مالك إلى التوسط في التجنيح، ففي المدونة قلت لابن القاسم يعني سحنون ما قول مالك في سجود الرجل في صلاته؟ هل يرفع بطنه عن فخذيه وينجافي بضبعه؟ ضبعين عرفناه وينجافي بضبعه؟ قال نعم، ولا يفرج ذلك التفريج. ايش معنى ولا يفرج ذلك التفريج؟ ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا مقاربا. هيئة الرجلين في السجود كيف تكونان؟ هيئة الرجلين في السجود تكونان قائمتين وأطراف الأصابع إلى أنصبة، يعني الإنسان يقف على رجلين يخلي رجليه في السجود، هاي فيهم شيء من الانثناء إن كان ما يزال فتى، يعني تساعده أعضاؤه. ولذلك الإنسان لديه تعود على الصلاة وهو صغير لا لما يكبر سهل، يعني أما إذا كان ما تعودش عليها ثم بعد ذلك طعن في السن فإنه لا يكاد يصلي كما يريد. ولذلك نعمة الصحة نعمة عظيمة، فالإنسان يلتزم الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما زال أعضاءه ما زالت فيها مرونة، يطوي كما يحب ويثني كما يحب يبويه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كي يكبر. على كل حال هو معذور إن لم تساعده أعضاؤه وتساعده على الإتيان بصلاة بكلية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو معذور إن شاء الله. وقد كان بعض الصالحين بعض الصحابة لما أسنوا ما كانوا يفعلون كما يرغبون، ما داموا صغير ما داموا صحيح يفعلوا هذا. ولعل الله تعالى هذا التحري لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عليه صحة الجسم اللي يقي عرضه أن يحفظه الله على صاحبه. طيب عليه. إذن أما هيئة الرجلين هو هيئة الرجلين واش قال بها؟ قال وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهامهما بطون إبهامهما ماذا؟ إلى الأرض وبطون إبهامهما إلى الأرض من الأطراف. أما هيئة الرجلين التي ذكرها وهي كون الرجلين قائمتين وبطون إبهامهما إلى الأرض فيدل عليها ما في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش. أكو أعرف شوكب كمنا غير مفترش يعني إحنا قلنا الافتراش من هي عنه غير مفترش ولا قابضهما ما هو دايرهم تحت صدره ولا مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة واستقبل بأطراف أصابع رجليه الأطراف استقبل بهم القبلة وهما منصوبتان قائمتان. واضح. قال الحافظ قال الزين بن المنير المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعتان فيستقبل بظهور قدميه القبلة إلى آخر ما رجع. ثم ذكر رحمه الله ما يقوله المرء في سجوده. اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت وتدعو في السجود إن شئت وليس لقول ذلك وقت وأقله أن تطمئن مخاصمك متمكنا.
أقل السجود هو أن تطمئن. إحنا عرفنا الاطمئنان. من يذكرنا بالفرق بين الاطمئنان والاعتدال؟ من منكم حافظ هذا؟ الاطمئنان هو استقرار الأعضاء زمنا ما استقرار. والاعتدال يعني هو أن يرجع كل عضو إلى أصله. هذا الاعتدال. والاطمئنان هو استقرار هو يعني لا يلزم من الاعتدال لا يلزم من الاطمئنان ليس الاعتدال قد يطمئن الانسان ويعتدل والله لا نعم. طيب هنا قال يعني ذكر اقل ما ينبغي ان يكون ما هو اقله ان تطمئن مفاصلك متمكنا اقله ان تطمئن مفاصلك متمكنا هذا بالسجود على الصفه المتقدمه. ثم ذكر ما يقوله المرء في السجود. احنا علمنا بانه جاء في السنه ان الانسان يعظم الله تعالى بالركوع ويسبحه بتعظيمه بالركوع وكذلك يسبحه بالسجود ويقول ذلك ثلاثا. لكن الادعيه الوارده في السجود متنوعه ولذلك لم يروا التزام دعاء معين. يعني هذا الدعاء فرق لا غيره. لا يمكن للانسان ان ياتي بأي دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخير له أن يحفظ ويعرف الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير له أن يفعل هذا. فإن أتى بالأذكار المشروعة من تسبيح سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ودعا بما ظهر له فلا بأس بذلك. قال وتقول إن شئت في سجودك سبحان ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت. لماذا؟ لورود صيار مختلفة من الأدعية. وقد سبق لنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا به الله وأما السجود فادعوا به بما شئتم فقى منهم أن يستجاب لكم. ولكن الدعاء ينبغي أن لا يكون فيه إثم. لا ينبغي الإنسان أن يدعو بإثم ولا بقطيعة رحيم. وقول النبي عليه الصلاه والسلام قمن معناه حقير. وقال عن النبي عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء اطلق اكثر الدعاء لكن من حفظ ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير له من غيره. نعم. المهم سبق هذا في الركوع. ومما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود والركوع سبوح قدوس كما سبق لنا رب الملائكة في الركوع. وكان يقول فيهما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول بالسجود اللهم اغفر لي ذنبي كله، مع انه قد غفر له في نص القران المعلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يصح ان نقول جله لكن الجل عندنا هو الاكثر، فجله معناه ما قل منه وما كفر، واي ذنب له اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله زيد واوله واخره وعلانيته وسره، دعاء خفيف قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره، إيه لأن من الإثم ما يكون علما، وهو ما عنده إثم، عنده شنو النبي صلى الله عليه وسلم إثم؟ ما عنده إثم، لكن يعلمك يهضم حقه لنتعلم منه تواضع وأننا فينا نقص، ولا يخلو المرء من ذنب ولا يخلو من إثم، ليس هناك المعصوم إلا المعصوم، هناك المحفوظ في الأمة قد يكون محبورون، أما المعصومون في الأنبياء معصوم هم الأنبياء والرسل. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، الدق القليل دق والجل الكثير، يعني أجمل ثم بصر ذنبي كله، هي كلها تغني ولا تغني، لكن تدعي يا ربك ما قصرت، هو ربك غني على ان يشرك، ليس لك تفكر في ذنوبك ما صبر منها وما تبقى. وكان يقول ومن دعائه فيه اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اعوذ برضاك من سخطك. الرضا صفة رحمة، السخط صفة عذاب، والمعافاة صفة رحمة، والعقوبة صفة عذاب، ورحمة الله سبقت غضبه، فيدعو الإنسان ربه بصفات الرحمة، فهذا دعاء بصفات الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى في العلو، هذه صفاته فأنت تدعوه بها، أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من، ليه؟ لا يملك أحد معك شيئا، هل هناك من يملك مع الله شيئا؟ حتى تكون مستكبرا من ربه؟ لا، لا ينجيك من عذاب الله إلا ربه، هذا وجهه، وأعوذ بك منك، لا مهرب لي منك إلا إليك، فأنت الذي تنجيني، أنت الذي تنجيني من سخطك وعقوبتك، من ينجيني؟ وأعوذ بك منك، ما تقلقتم في العبارة فهمونها غير يعني، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هو استعاذ ثم لما جاء الثناء قال ما مهما أثنيت عليك فلن أبلغ ما ينبغي أن أثني به عليك، فاكتفي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم. قال مالك في المجموعة ولا بأس أن يدعو في صلاته بحوائج دنياه، ولا بأس أن يدعو في صلاته، معي تدعي إذا عندك حاجة خاصة تقولها سميها لا بأس، لكن لو اخترت دعاء الأنبياء دعاء الصالحين من المتقين من المؤمنين خير، لكن إذا حبيت تدعي بالتفصيل ادعي. حتى خليل بن إسحاق الملكي رحمه الله يقول ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل صار شيء راه قدامك خاطئ يعني واحد ضلمه ان كنت مظلوم لكن خير للانسان ان يدعو بالادعيه جامعه جامعه كان احب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم اجمعه ها احب الدعاء لي اجمع كان احب الدعاء لي اجمعه ها ربنا اتنا الدنيا حسنه والاخره حسنه وقنا عذاب أنس بن مالك كان يقول له بعض الناس يدعون لك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل ادعي لنا يا عود هذا قل ادعي لنا يا عود هذا قل ما تريدون أن أشقق لكم الدعاء تشقيقا كفر له في الخطبة تاع الجمعة أربع ساعة وأنت تدعي يحبوا كلمات زينين تصير عليك كلمات طيبين خفاف عليك كلمات خفاف ما عن الدعاء في الجمعة العلماء متكلمين فيه مختلفين في حد لكن إن دعوا وقعوا في شيء سيري يعني لا تظنن عن الدعاء يعني المقصود به الشفاعة لو قلت كلمة واحدة من قلبك إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء يعني هذا عمر يعني مش الإجابة شوف أدعية الأنبياء إذا عشت جبرهم ثلاثة والله أربع أنبياء كانوا في القرآن ربي دعا ربه فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له يعني الدعاء كان من القلب.
خطبة
ثانية لهذا الدعاء. ما هي؟ خطبة ردوها في هذا الدعاء. أنا ناش منتقدوا به إخواننا الأئمة، ملك الرعناء في جلسة نتاع حلقة عيد فرق بين. وإلا لا، لكن السنة ينبغي أن تتعلم وأن تلتزم. أكثر من قبل أحد. والعامة المساكين يدعيهم يفرحوا. لكن في عاطفة ما هيش سنة. كلمة طيبة على الناس اللي تعجبهم. مليح. نحن نتبع السنة مش هذا الحاجة اللي تجدنا في رسالة نبيوها فالعام نصدق الله في مرضانا عام بأصحانا بارك لنا في أهلنا وأموالنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا اللهم عافنا واعف عنا انت تدعين تعجبهم بس انت يليق لك تعلمهم تعلمهم السنة وخير أمور الدين ما كان سنة ولا أكمل الشطر الثاني هكذا طيب احنا قعدنا لهذا وشنو؟ الدعاء الاجمع. وش قال مالك؟ قال ما يجب للانسان ولا باس ان يدعوها بصلاته بحوائج الدنيا، لكن هذا هنا يتكلم على واحد بين بين ربي سرا. بين بين مولاه يدعي، وقد كان عندنا رجل هذا مالك راه يحكي على رجل كان في وقته يدعو في صلاته فلا يقول الا اللهم ارزقني. قال لك كان هذا الانسان مالك يقول. قال لك قاع صلاته يدعي اللهم ارزقني وهو كثير البراهين ينبغي نديرهم ينبغي ندير البراهين هو كثير البراهين وكان مالك لا يسمعه يدعو الى يقول اللهم لكن يتعجب منه طيب وش قال؟ قال فلا احب هذا وليحتر الدعاء اللي خيره لك ربي في القران به وجب عليك تدعي له شهوه زين صار انت محتاج للهدايه فما محتاج للخبز هذا الدعاء اللي فرض عليه ربي اهدينا الصراط المستقيم صراط زيد صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال وهو كثير الدراهم فلا يحب هذا وليحتط وقد دعا الصالحون فليدعوا بما دعوا وبما في القران وش في القران هذا مثل المالك ربنا لا تؤاخذنا الا افيدعوا في كسوته يعني يدعي يقول يا ربي اعطيني مثلا قميص قال اي يريد ان يذكر السراويل يعني الملك ينكت فيه الانسان يدعو الدعاء الجامع ليدعو بما دعا الصالحون شوف ايش دعا ربي شوف سيدنا موسى عليه السلام يعني هو في محنة وفي سفر وخارج من مدينة وباغين يقتلوه فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين كان المعية وتعب وسقى للمرأتين وجعل للشجرة يعني قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجأته قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فا العفو التعطيل فجأت شنو جاته؟ أي الله بويا الغالي الإنسان يدعو وهو على صلة بالله إلا هو المقصود قال وقد كنت أسمع بعض الناس يدعو في صلاته اللهم يعني أنا كنت هذا سمعته رحمه الله السمع يدعو بها. يعني هذا الكلام الإمام مالك اللي قال هذا الكلام، لكن هذه أنا وقعت لي، كنت أسمع رجل توفي عبد المعسكر الله يرحمه كيدعي في صلاة المسجد يقول اللهم أعطيني الخبز اللهم أحمد. لكن أنا علاقتي بدعاء هذا الرجل ما كانش في علاقة مالك العالم مستعيد، أنا أثر في هذا الدعاء من هذا الرجل، نعرف عنده الخبز وعنده كل شيء، يقول يا رب يعطيني الخبز أعطيني الماء، أنا لا أثر في هذا خطش، حملت قوله على أنه يحس بفقره إلى كم يدعيه الماء والخبز، يعني فهمته من هذا الباب. ويقول ما هو الخبز بالصحة، أنا أسمعه إيه هذا أربع من الخبز أربع إلى الماء في السجود، ربما لا يحفظ دعاء آخر اشتري إحنا كده إيه. وقد كنت أسمع بعض الناس يدعو في صلاته اللهم أعطيني الخبز اللهم أعطيني الماء، وأنا أعرف أنه لا حاجة إليه لذلك، فأستحسن ما أسمعه ليه من حيث إظهاره الفقر والحاجة مع كفاية.
ثم ترفع راسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون اصابعها الى الارض وترفع يديك عن الارض على ركبتيك ثم تسجد ثانيه كما فعلت اولا.
هذا الان سجدت، طيب الرفع من السجود ركن لا بد منه، ينبغي الإنسان أن يرفع من السجود. ليه يرفع؟ يجلس. جلوس الصلاة كاين أربع جلسات، كاين الجلسة التي تفصل بين السجدتين هذه لا بد منها، كاين جلسة تاع التشهد الأول، وكاين جلسة تاع التشهد الثاني إن كانت الصلاة ثلاثية في المغرب أو رباعية في وكاين جلسة الاستراحة. هذه الجلسات الثلاثة متفقين عليهم أهل العلم، الجلسة التي بين السجدتين، والجلسة تاع التشهد الأول، والجلسة تاع التشهد، جلسة استراحة مختلفين فيها سيأتي الكلام عليها. هذه الجلسة التي بين السجدتين لا بد منها، لا بد. يعني إن لم يرفع الإنسان من السجود فقد أخل بركن من أركان الصلاة، وينبغي أن يضع يديه على ركبتيه، فلا ينبغي أن يترك يديه على الأرض دون أن يرفعه. وإن كان العلماء مختلفين في من لم يرفع يديه بحيث ترك يديه على الأرض ورفع، فإنه ربما لا يمكنه أن يعتدل، لا يمكنه أن يعتدل. فإذا قال ثم ترفع رأسك بالتكبير لا تجلس، كيف تجلس؟ أهل المذهب المالكية كل جلوس الصلاة عندهم بالتورم، هذا كل جلوس عندهم هذا هو مذهب واحد. المذهب الثاني كل الجلوس بالافتراش، هذا مذهب احنا الشافعية كل الجلوس عندهم بالافتراش إلا جلوس التشهد الأخير فإنه بالتوضع، هذا المذهب الرابع. عن أحمد رحمه الله إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فإنه يفترش، هذه هي معظم أو هي كل أقوال أهل العلم في الجلوس في جلوس الصلاة. فالمذهب جميع الجلوس كيف بالتورم، لكن كلام المؤلف هنا ليس واضحا هل هو تورم أو افتراش. ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني، هذا ثلاثي لا نقول تثني، إذا قلنا تثني رباعي والله ثلاثي تو أثنى، هي أثنى عليه مدحه، أثني علي بما علمت فإنني قل لي كما لقيت الشكر ثاني، أثني علي بمعنى أثني يعني امدحيني كما قال أثني. أما ثنى ثناه يثني ثناه عن 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 ثناه عن عن قصده، معنى ثنى رده يعني رديته ثنيته، ولكن ثنيت رجلك اويتها ها. وزي قال فتثني رجلك اليسرى في جلوسك في السجده، فما قالش اذا كانت تفترشها بالله قال تثني، وكلمه تثني صالحه لان تفترش وصالحة ستة وربع. قال فتثني رجلك اليسرى في جلوسك في السجدتين. على كل حال بعض ما أقول مذهب الشافعي يهو الأقوال لنا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تورك والافتراش، لكن ينبغي أن يحمل مطلق الأحاديث على مقيدها، فيكون الافتراش في جميع الجلسات بما في ذلك جلسة التشهد الأول، أما الجلسة الأخيرة فإنها يكون فيها التورك. والله أعلم الافتراش في جلسة التشهد الأوسط هي هامة من عدة نواحي بعد أن ثبت فيها النص، هامة من حيث الاستيفاز، لما الاستيفاز تكون أعوان للمصلي على أن ينهار سريعا لأن التورك ثانيا إذا كان في صلاة وهو إمام سيتذكر لأنه بتشهده الأوسط وليس بتشهده الأخير، لكن هذا النظر إنما يقال به بعد ثبوت الحاجة فيحمل المطلق عنه. جميع الجلسات الإنسان كيف يجلس يطوي ويثني رجله ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، ومعظم المصلين نشوفهم يديروا هكا يعني كما الزلافة يجمع بها كرعي، ولا سيما الشباب يتعلموا يصلوا شو يصلي الإنسان كيف غير إذن هكذا رجليه يجمع عليهم، لا هذه الكيفية ليست واردة لم يقل بها عالم، تنصب اليمنى وتفترش اليسرى وتقعد عليها، هذا في جميع الجلسات ما عدا الجلسة تاع التشهد الأخير. صلاة ثنائية اللي فيها تشهد واحد سيأتي كلام عنه هذا. طيب قال إذن هذا الرفع، قال وبطون أصابعها الأرض وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك تضعهما على ركبتيك مبسوطتين على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. هذا الرفع من أركان الصلاة كما قلنا وهو للفصل بين السجدتين ولا بد به من الاطمئنان والاعتداس كما مر في حديث مسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اجلس حتى تطمئن جالس. صفة الجلوس في السجدتين أن تثني رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وأصابعها وأصابعها إلى القبلة وتضع يديك على فخذيك إلى آخر ما ذكرنا. على كل حال يعني هذه التفاصيل التي ذكرتها كنت قد أسلفت ذكرها قبل. وفي الموطأ وهو في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، لكن هذا مجمل لا حجة فيه لأهل المذهب القائلين بالتورك في جميع دين علاقة تثني، وكلمة تثني ما لا وكلمة تثني صالحة باش يراد بها فلا حجة فيها. المهم يعني كيفية أسلفتها بين السجدتين، بين السجدتين يعني الجلوس ذكر ذلك الذي بين السجدتين يعني يمكن للإنسان أن يدعو فيه. هناك قول في المذهب بكراهة الدعاء فيه، والصواب أن يعني القول الآخر أنه يمكن للإنسان أن يدعو فيه بالمأخور، وقد جاء به من المأخور قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهو في سنن النسائي. وكذلك ورد في سنن الترمذي دعاء آخر أثبته هنا وهو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، لكن الدعاء الأول يعني في سنن النسائي ثابت، وقد قال بهذا الدعاء بعض علماء المذهب منهم زروق رحمه الله في شرحه، والنفراوي في كتابه في شرحه النفيس على الرسالة، يعني كتاب جيد جيد ليس من حيث الأدلة ولكن من حيث الضبط والتحقيق. فهذا هو الذي يمكن أن يقال بهذه الفقرة التي هي ثم ترفع رأسك بالتكبير، ترفع رأسك بالتكبير حتى تجلس، فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض وترفع يديك على الأرض عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. ليه أخويا؟
ثم قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم بالجلوس ولكن كما ذكرت لك وتكبر في حال قيامك ثم تقرأ كما قرأت في الأولى أو دون ذلك وتفعل مثل ذلك سوارا.
هو وصف لك الركعات الأولى بما أنت عليها أو يوصف لك قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك. يعني احنا علمنا بأن الإنسان ينزل بيديه زين ويقوم على يديه، هذه الضمة انتهينا منها. لكنه نبه على عدم مشروعية جلسة الاستراحة. ماذا قال بها؟ لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. لا ترجع جالسا. يعني العلماء هذه جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة مختلفة فيها العلماء. احنا عندنا أربع جلسات نذكرها، جلسة السجدتين، جلسة التشهد، جلسة التشهد الثانية هذه لا خلاف فيها بين العلماء، جلسة تسمى جلسة استراحة، جلسة يسموها جلسة استراحة، مش واردة بالحديث جلسة استراحة. هذه جلسة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها إذا قام من الركعة الفرض. وين الركعة الفرض؟ كي يقوم بالأولى الثانية، والله كي يقوم الثالثة معناها بالصلاة الثنائية كل مرة، بالصلاة الثلاثية كل مرة، بالرباعية. هذه الجلسة مختلف فيها جمهور العلماء على عدم فعلها. ليه؟ قالوا معظم من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها. لكن هذه الجلسة، هذه الجلسة خفيفة ليس لها ذكر. كي ينهض من السجود للركعة الثانية بعد السجدة الثانية يرجع فيثني رجله فيقعد عليها هنيهة قليلة من غير ذكر ويكبر لما يرفع من السجود، وعندما يريد أن يقوم لا يكبر. ليس لها ذكر خاص أثناء الجلوس ولا تكبير بعد عندما يريد أن يقوم. هذه تسمى جلسة الاستراحة، تشرع عند القيام للثانية وعند القيام للرابعة. جمهور العلماء لا يرونها ويقولون بأن معظم الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بهذا، لكنها وردت في الحديث الصحيح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحضر هذا الحديث وهذا الوصف للصلاة عشرة منهم وأقروا ذلك الوصف، فكأن عشرة من الصحابة أقروا هذا الوصف. باختصار يظهر الله أعلم أن الأهلة التي ذكرها من قالوا بعدم مشروعيتها ليست ناهضة، لكن إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام لا يأتي بها، بعض أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله رأى بأنه يتركها ليتابع الإمام. أما إن كان هو الإمام أو كان مقتديا بإمام يأتي بها فينبغي له أن يتابعه عليه. هذا باختصار إن شاء الله. أصرف معك افعل الغالب في بلدك. قواعد الأصول عندنا الحمد. يعني ما هو الغالب عندنا؟ عند الأئمة ينظروا بالغالب. هذه قاعدة علمية أصولية. مثلا راني في مصر، الغالب على المصريين مذهب الشافعي، يأتون بجلسة الصلاة. إن كنت عالما بأن إمامي يأتي بها أتي، إن كنت عالم بأن إمامي لا يأتي بها أنا لا أقول يمتنع. الأفضل عند بعض أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله، إن لم أكن عالما أنشوف الأغلب، إن لم أعلم الأغلب أنجيبها. الحمد لله الإنسان اللي يكون عنده قواعد العلم والأصول ما يتيهش. ليه؟ علاش ما كنتش عارف نجيبها؟ لأن هذه من فضائل الصلاة في الأصل والإتيان بها. أنا لم أقصد مخالفة إمام، هذه القواعد. إن علمت من فعل إمامي أتابعه، إن لم أعلم وعلمت الغالب أفعل الغالب، إن لم أعلم الغالب تمسكت بالسنة. الحمد لله بارك الله فيك. عبد الله، إذا هذا القيام الذي تحدث عنه هنا من ركعة الفرض هو الذي تقومه جلسة الاستراحة عند فريق أهل العلم. ويكون قبل قيامه الثانية والرابعة. قد ورد في ذلك بحديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، رواه البخاري والترمذي. وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر ولا بعد النهور منها تكبير، ولم يقل بها الأئمة عن الشافعي، ورواية عن أحمد قيل إنه رجع إليها. وش معنى رجع إليها؟ بعد أن كان لا يقول بها. هذه الجلسة عارضها العلماء أولا بعدم ذكر بعض الصحابة لها، وعلمتم رد عارضوها بأمر آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها بعد أن كبر، لأنه كان لا يستطيع أن يقوم رأسا، وهذه مردودة. ليه؟ أولا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد أن كبر لقال لهم، هو قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال لهم أودي ما صلوا كما رأيتموني أصلي إلا هذه، فإنني لا أفعلها لأنها من الصلاة بل أفعلها لأمر خاص، هو لم يقلها. الأمر الآخر، الإنسان اللي يكون ساجد ويعاود يجمع ويعاود يطاطي وينوض هذا يتعب أكثر من اللي ينشا، لخاطرش يدير حركتين ولا ثلاث حركات، في حين أنه لما يكون ساجد وينوض طول، خاطرش عندما يريد أن يقوم بعد اللي يجلس كيف يمشي يعاود ينحني. فقيامه وجلوسه مع أنها جلسة خفيفة ثم انحناءه للقيام هذا يتعبه أكثر مما هو قام رأسه ولا لا. فأحيانا الإنسان يبدو له أن نظره سديد لكنه يكون سقيما، ولذلك جلسة الاستراحة مشروعة. وعلاقة الإنسان بإمامه قد علمتم ما إذا حسبنا أرى ولا داعي، يعني أذكر لكم مثلا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدلت، أنا بدلت كبرت وأسممت. ومعناه أنه كان يفعل ذلك لكبار سنه بحيث لا يقدر على القيام من السجود إلى ركعة الموالية، وهذا يتضح ضعفه بأمور. واحد، أولها أن النهي عن مبادرته بالقيام والقعود لا يلزم منه أن تكون في الجلسة على لين الركوع. وثانيا أن أفعاله صلى الله عليه وسلم عن مشروعية حتى يرد ما ينقلها عنها، لقوله صلوا كما رأيتم أن يصلي. فلو كان هذه الجلسة مما لا يشرع الاقتداء به فيه لاستثناها من عموم قوله، لأنه صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان. وثالثها أن من جلس بعد السجود هنيها يكون ذلك أشق عليه مما لو قام دون جلوس، لأنه يزيد من الحركة. وقال بهذه الجلسة القاضي أبو بكر العربي كما في عارضة الأحوال قال وهذا مالك وهذا حسن في صفة القيام ولم يره مالك. وقال وقد روي عن علمائنا أنه إذا إن أتى بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود، وهذا وهم عظيم. ما هذه العبارة من القاضي أبو بكر العربي؟ فالصحيحة لأن الإنسان إذا كان دار هذه الجلسة وهو لا يعتقد مشروعيتها عليه السجود، وهو قال إذا فعلها سهوا لا سجد علينا. فرق بين من يأتي بجلسة الاستراحة لأنه يراها ماذا؟ سنة، وبين من يأتي بها سهوا. هو قال كيف يسجد إذا أتى بها سهوا؟ نعم، إذا أتى بها من غير اعتقاد مشروعيتها فإنه زاد واضح. ولذلك هو أراد أن يتعقب علماء المذهب، لكن يظهر الله أعلم أن تعقبه ليس فيه. قال وقد روي عن علمائنا أنه إن أتى بهذه الجلسة سهوا فعليه السجود، وهذا هو من عظيم. قلت ما قاله العلماء من السجود صحيح، لأن هناك فرقا بين من أتى بهذه الجلسة تسننا ومن أتى بها غير معتقد مشروعيتها فعلها سهوا. ثم ذكرت ما قلت لكم قبل، وهو أن المصلي إن لا علم أن إمامه لا يأتي بها فالأولى أن يتركها لأن متابعة الإمام أرجع من هذه الجلسة. مش ممنوع، بعض الناس يقول لك الإمام هذا ما يتبعش السنة وما يعرفش وما هوش مجتهد، علاه تصلي غير مر مجتهد؟ مرها مجتهد، يعني كم مجتهد في الجزائر؟ مرها مجتهد، لعلك لا تجد مجتهد، الله أعلم أنا ما نعرفش يعني، لعلك لا تجد، تجد واحد اثنين ما تلقى مجتهد. ثم لا إمامك حبيت ونكره، إمامك ولا لا؟ وإذا كان إمامك ينبغي تتبعه، نعم، وكان يصلي الظهر خمسة ما تتبعوش، مصلح لهذه الأمور الخلافية، هذا إمامك. يقول لك ما يعرف، لا وعرف، وعلى الإمام يشترط في أن يكون ملماً بالشرعية. الإمام ينبغي أن يعلم كيف يصلي، لا يظهر بأنك ما يقول لك لا هذا الإمام ليس متسننا، والله هذا ما يعرف الشرع، والله ما هوش مجتهد، وما تبعث له إمامه. أتقتدي به أم لا؟ إن لم تقتدي به معنى ماكش حصل على صلاة الجماعة، فهو إمام. صحيح ربما راك تبعت عالم واحد آخر قال لك اللي يجيب لك الاستراحة شأنك، بس لا تقول بأن هذا الإمام الذي يصلي بي يعني لا أتابعه بهذه المسألة لأنه ليس عالما، لأنك لا تأتم دائما بالعالم. هذه ليست حجة، حجة داحضة. اذهب إلى علة أخرى وإلى حجة أخرى، أما هذه فبابها مقرد. قال الراوي كان لا يقوم من الركعة الفرض حتى يستوي قائما، وكان عند أهل الأصول بعضهم حملها على أنها تدل على الدوام، هذا الغالب. المهم أن هذه جلسة اتفق العلماء على أنها لا تركها لا يؤثر خللا في الصلاة، هذا اتفقوا عليه. الأمر يرجع إلى اعتقاد الشخص، إذا كان اعتقد هذا بعلمه أو اتبع عالما آخر بعلمه، فالأفضل ما وصفته لكم حسب علمي بحسب التفصيل الذي ذكر. لكن كاين حاجة نذكرها لكم، كاين بعض يصلي الناس بواحد يقول لك نجيب ديسك استراحة بصح نقسمها في النص، هذه مصائب كذا. يقول لك باه ما يعرفونيش الناس، والله اني نقرب نجمع حتى ما نكبر، فيجيب النص في التكبير والنص في الجلسة. لا يا اخي، يعني باه كأن الناس افهم كيف؟ يعني راه سهلة. الله اكبر. نعم طيب يا اخي، معليش يعلمهم، وان سبقوه على من الاثم؟ علاه انت راك مازال ما كملتش التكبير هو راه وصل الله. احنا كنا نقراو في حديث البراء كان الصحابه ما ينزلوش ما يحلوش ظهورهم حتى يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم دارجه تاع على الارض. هل يتعلموا من الصلاه؟ اليست الصلاه اعظم ركن بعد الشهادتين؟ احنا ما تعلمناهاش، احنا ما تعلمناهاش. كنت منذ يومين مع شخص عنده 75 سنة، قلت له قيساش يخرج وقت الظهر؟ قال لي ما أعرف. يعني المسلم ولا 75 عام ما يعرفش وقت الظهر قيساش يخرج؟ كيف يلقى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتعلمون؟
شوفوا من العلم من لا يأتي من ذكر الله لكم أن تكون متابعة الله أيضا.
لا لا، العبد الضعيف يرى بأن جلسة الاستراحة فيها مخالفة شديدة تنجم معه ومعه. صح بالنسبة للقبض، بالنسبة إلى الأيدين والأمور لا تؤثر شيء. الإنسان يقبض ويرفع جلسة الاستراحة فيها مخالفة، فيها تنجم معه ومعه، فيها إيهام، فيها بيع. فالأفضل للإنسان على كل حال، هذا ليس أمر متفق عليه بذلك، لكن هذا الذي أراه وقد ذكرت لكم وقد كنت أراه قبل أن أقرأ في دواشر الإسلام ابن تيمية منذ 18 سنة، ثم وقفت على دواره واطمأنت إلى هذا، لأن فيها مخالفة لشيخ. من رأى أنه يأتي بها يأتي.
صعب علينا جيب ما ألفه الناس حتى ولو كنت صحيحا، ما ألفه الناس فتوا به.
لا، هذا ليس شرعا. نحن الأئمة ونحن دعاة صفة عامة ومنهم الكون للأربين المعبر، هؤلاء يقودون الناس، هؤلاء يعلمون الناس. إذا كان غير من لحيته بخره ما فات. الإنسان يعلم يقود يوجه، صحيح ما يفتنش الناس، فرق بيننا ونقول واحد علم الناس وبين واحد يفتنهم. حدثوا الناس بما يعرفون، صح مش الانسان يشوف المخالفه ويقول يا غير اللي راهم عليه الناس. الناس مساكين، المسؤوليه تقع على من يقودهم. هكذا ينبغي ان يتعلم الناس. هذه مساله تاع الاستراحه، نحن لا نلزم الناس بها. اما ان نقول يعني نشوف غير الناس واش على حاجه ونتبعوا الناس، هذا لا يصح. تمام إنسان يعلم ويوجه لكنه يكون رفيقا رقيقا
رفيق
يعرف كيف يقول هذا هو الذي ينبغي أن يكون ثم أحيانا الإنسان المخالفة يشوف فيها ولكن كيف يغيرها يغيرها بالتدريج يغيرها بالتدريج هذا واحد من الكيف حاجة نختم بها منذ 10 أيام والله واحد الإنسان عندنا في المسجد وين ما يجي نايم بعد صلاة الصبح يا ربي والوالدين هل ما فينا الناس ولا لا؟ يعني نسكتوا علينا احنا يعني انت مسؤول عنه يقول
له يا سيدنا خذ
مسكين جاني امس قال لي خلي الشطيب على نساء قال لي ابنك وتعليا من يقول يا رب الوالدين علاش جمع قلت له الله رحم والدي علاش جمعهم ربي تنادي لهم يسلكوا كمان يعني مسألة كما يسكت عليها الناس يقول والدها الناس لعبنا 30% من الناس يقولوا ولا لا؟ كيف تسكت عليها انت؟ ذلك من الناس
الله إياكم.